إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع ساعتنا الخامسة لفترة بثنا هذه، والتي نقدم لكم فيها باقة منوعة من الفقرات، بينها جولة أخرى على العناوين العراقية في صحف عربية، وعرض لأبرز شؤون الساعة في الصحف العراقية، إضافة إلى عرض ثالث لما نشرته صحف كردية عراقية. لكن قبل ذلك نبقى مع الزميل أكرم أيوب وملف جديد عن آخر المستجدات على صعيد الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها: الأمين العام للأمم المتحدة يعلن أن الفريق المكلف بتقصي إمكان تنظيم انتخابات عامة في العراق سيتوجه إلى بغداد خلال أيام. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها تستمعون إلى نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أنه يريد معرفة الحقائق بشأن وجود أو عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعلن ما إذا كان يؤيد النداءات المتزايدة التي تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في احتمال أن تكون أجهزة المخابرات قد ارتكبت خطأ في هذا المجال. وقال بوش للصحفيين أثناء لقائه مع خبراء اقتصاديين يؤيدون السياسة الأمريكية الراهنة، قال:
أنا أيضا أريد معرفة الحقائق، أريد أن أتمكن من مقارنة ما توصلت إليه مجموعة التفتيش مع ما كنا نعتقده قبل الذهاب إلى العراق.
هذا وقد لفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي تجنب مرتين الرد على سؤال حول ما إذا كان يؤيد إجراء تحقيق مستقل، مؤكدا في المقابل أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق أزاحت خطرا كان يهدد الولايات المتحدة والعالم. بوش قال أيضا أن إدارته قد تعاملت مع هذا الخطر، ونتيجة لذلك بات العالم أفضل وأصبح الشعب العراقي حرا. وأكد الرئيس الأمريكي أيضا على أن قيام عراق حر هو في مصلحة الولايات المتحدة. تظاهر اليوم نحو 1000 شخص في مدينة الخالدية مطالبين برفع حظر التجول الذي فرضته القوات الأمريكية على المدينة. المتظاهرون الذين انطلقوا في شوارع الخالدية بعد أداء صلاة العصر نادوا أيضا بإيقاف عمليات المداهمة التي تشنها قوات التحالف على بيوت في المدينة، كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن فريق المنظمة الدولية الذي سيكلف بتقصي إمكانية تنظيم انتخابات عامة في العراق قبل نهاية حزيران المقبل سيتوجه إلى بغداد خلال أيام. أنان قال أيضا في مؤتمر صحفي في بروكسل أن قوات التحالف قد تعهدت ببذل قصارى جهدها لحماية فريق الأمم المتحدة في العراق. على صعيد ذي صلة، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي سيد علي السيستاني في كربلاء، قال إن موقف المرجعية أزاء الانتخابات في العراق لم يتغير، لكنه أكد أن المرجعية مستعدة لإجراء حوار مع الأمم المتحدة بهذا الشأن. وكان الشيخ الكربلائي قد أعلن في خطبة الجمعة إن المرجعية ستوضح لفريق الأمم المتحدة أهمية الاستماع إلى وجهة نظرها وكذلك التشاور معها في مسائل عدة، خاصة قضية الدستور العراقي الدائم ونقل السلطات إلى العراقيين. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. وصلت اليوم إلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت 3 طائرات يابانية تحمل قوات من سلاح الجو الياباني المتجهة إلى العراق في مهمة غير قتالية. وقد حطت الطائرة الأولى صباح الجمعة تبعتها طائرتان مماثلتان في غضون دقائق. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الجوي اليابانية في الكويت الكابتن كاتوشي أمورا إن الطائرة الأولى أقلت 40 عسكريا بالإضافة إلى أفراد من وحدة الصيانة. أعلنت ناطقة عسكرية أمريكية أن مهندسين أمريكيين بدأوا العمل لوقف تسرب النفط من أنبوب في شمال العراق يلوث نهر دجلة. الناطقة باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة جوستين إبريل أوضحت أن التسرب حصل في قسم من أنبوب النفط الذي يمر فوق نهر دجلة شمال مدينة بيجي، حيث توجد المصفاة الرئيسية في العراق. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم أنه سيزور العراق دون أن يعطي موعدا لهذه الزيارة. برلسكوني أوضح أيضا أنه سيزور الكتيبة الإيطالية المتمركزة في مدينة الناصرية والتي يصل تعدادها إلى 3000 عسكري. صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد لورانزو بيريز أن الصندوق سيسدد إلى العراق أول دفعة عاجلة لفترة ما بعد الحرب، وذلك خلال النصف الثاني من العام الراهن. بيريز قال أيضا في حديث لنشرة إعلامية تصدر عن الصندوق، قال إن العراق بصفته دولة خارجة من نزاع يمكن أن يتلقى ما مجموعه 850 مليون دولار على عدة دفعات. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. أعلن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أن فريق المنظمة الدولية المكلف بتقصي إمكان تنظيم انتخابات عامة في العراق قبل نهاية حزيران المقبل سيتوجه إلى بغداد خلال أيام. ونقلت رويترز عن الأمين العام في مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش افتتاح مركز معلومات إقليمي جديد للأمم المتحدة أن المنظمة تحرز تقدما في هذا الإطار، وأن قوات التحالف تعهدت ببذل قصارى جهدها لحماية فريق الأمم المتحدة في العراق. إلى هذا نقلت فاس بريس عن الشيخ عبد المهدي كربلائي تعهده بتعامل المرجعية الشيعية بذهن منفتح مع فريق الأمم المتحدة الذي سيصل للعراق في غضون أيام، وطالب كربلائي الفريق بالاستناد إلى تقييم الموضوع يبتعد عن تأثيرات من وصفهم بالمعارضين للمرجعية. رد الرئيس جورج دبليو بوش يوم الخميس على انتقادات منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة حول العراق، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى المناظرات التي تسبق العملية الانتخابية وإلى معرفة سلامة قرار الحرب الذي قام باتخاذه.
سنتحاور حول قرار حرب العراق، وأتطلع إلى تلك النقاشات مع الشعب الأمريكي، وإنني واثق بشكل قاطع أن القرار كان هو الشيء الصحيح، وأتطلع إلى تفسيره بوضوح للأمريكيين.
في خط متصل سعد كوندليزا رايس مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي لتجنب دعوات تطالب بإجراء تحقيق مستقل في معلومات مخابراتية خاطئة بشأن برامج الأسلحة العراقية، وقالت إن الولايات المتحدة ربما لن تعرف أبدا الحقيقة بسبب أعمال النهب التي وقعت في العراق بعد الحرب بحسب ما ذكرت رويترز. ورأت رايس أن ديفيد كي الرئيس السابق لفريق التفتيش الأمريكي أثار بعض الأسئلة وأن الإدارة الأمريكية ترغب في الإجابة عنها، وقالت المسؤولة الأمريكية أن الإدارة ترغب في الحصول على كل الحقائق لتقارن بين ما كان يظن البيت الأبيض أنه سيتم العثور عليه في العراق وما عثر عليه بالفعل. وقالت رايس إنه مهما تكون النتيجة فإن الإدارة ترى أنه كان يتعين التعامل مع التهديد الذي كان يمثله صدام. وكان ديفيد كيد دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في عدم دقة المعلومات الاستخباراتية بشأن أسلحة العراق، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم العثور على أسلحة فإن هناك أدلة تثبت تورط العراق في برامج محظورة. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي أن الجميع تقريبا تعرضوا للتضليل فيما يتعلق بدرجة التهديد الذي يمثله صدام وأسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أنها في حوزته، مؤكدا أنه لا يعفي نفسه من ذلك الخطأ. وأعرب كاي عن اعتقادي بأن الجهود التي وجهت إلى هذه النقطة اتصفت بالكثافة الكافية، وأنه من غير المرجح تماما أن تكون هناك مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لأغراض عسكرية بحسب تعبيره. من ناحيته قال وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري الخميس إن أسلحة الدمار الشامل التي حصل عليها نظام الحكم السابق للعراق وفشلت عمليات التفتيش في العثور عليها، هذه الأسلحة مخبأة بعناية، معربا عن ثقته في إمكان العثور عليها بحسب ما نقلت رويترز عن الوزير العراقي في مؤتمر صحفي في صوفيا. وتواصلت تفاعلات قضية أسلحة العراق على الجانب الآخر من الأطلسي، حيث نقلت فرانس بريس عن صحيفة دي تايمز البريطانية أن البرلمان البريطاني سيجري تحقيقا جديدا حول المعلومات المخابراتية التي سبقت حرب العراق. الصحيفة ذكرت أن ريتشارد ديرلوف رئيس المخابرات البريطانية MI6 سيمثل أمام لجنة المخابرات والأمن التابعة للبرلمان لمعرفة السبب وراء اعتقاده بدقة وموثوقية المعلومات المخابراتية عن أسلحة صدام. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن الغالبية من البريطانيين أو 56% يعتقدون أن نتائج تحقيق لجنة هاتن التي برأت رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من مسؤولية انتحار خبير الأسلحة ديفيد كالي كانت محرفة، فيما اعتبر 67% من المستجيبين أن هيئة الإذاعة البريطانية كانت تقول الحقيقة. كما أظهر استطلاع للرأي نشر في صحيفة دي غارديان البريطانية أن عدد البريطانيين الذين يثقون في الحكومة يقل عن الذين يثقون في هيئة الإذاعة البريطانية. من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الخميس عن قبوله اعتذار هيئة الإذاعة البريطانية فيما يخص اتهام حكومته بالتلاعب بالمعلومات المخابراتية، مشيرا إلى أنه سيحترم استقلالية الهيئة البريطانية. وكان مدير عام هيئة الإذاعة البريطانية BBC غريك دايك قدم استقالته في عقاب صدور تقرير اللورد هاتن، كما استقال رئيس مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية. وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية التركية، أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حرص واشنطن على وحدة العراق، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي عبد الله جول إن هدف واشنطن هو إبقاء العراق مستقلا، مضيفا أن السياسة الأمريكية تهدف إلى ضمان وحدة العراق كدولة واحدة وأن تتولى الحكومة العراقية سلطة إدارة كافة الموارد الطبيعية. وأيد وزير الخارجية التركي جول تصريحات باول فيما يتعلق بالعراق، مشيرا إلى وجود تصور مشترك حول ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والموارد الطبيعية. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أبلغ مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك بأن تركيا لن تقبل بنظام فيدرالي عراقي يقام على أسس عرقية، لكنها تحبذ أن يستند هذا النظام إلى أسس جغرافية. وجاءت تصريحات أردوغان في أعقاب محادثاته مع الرئيس بوش في البيت الأبيض، وكان الرئيس بوش أوضح بعد المحادثات بأنه ملتزم بالحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. علي الياسي مراسل الإذاعة في بغداد التقى بمسؤول في تنظيم سياسي عراقي وبمحلل سياسي عراقي للحديث عن أسباب الجدل الدائر حول قضية الفيدرالية.
فجأة وبعد مرور أكثر من 9 أشهر لسقوط النظام السابق، بدأ الخطاب السياسي للأحزاب الوطنية يشهد توترا في الرؤية المستقبلية للعراق، والتي بطبيعة الحال انعكست بطريقة أو بأخرى على الشارع العراقي. ومن أبرز تلك المواضيع الفيدرالية ومفهومها والطروحات التي ينادي بها الأكراد باعتبارها حق مشروع لضمان التعايش السلمي في العراق، وما يقابلها من تحفظات لبعض التيارات العربية من أنها مقدمة للانفصال، وهو ما يذهب إليها المحلل السياسي خالد المعيني أمين عام التجمع الوطني المستقل.
الحقيقة أن ما يطرح الآن وما يتم تسويقه وترويجه لا يمت بصلة إلى حقيقة الأمر إلى الفيدرالية، وهذا الآن هذا الخلط الحاصل ليس في موضوع الفيدرالية. هناك كثير من المفاهيم الآن تسوق في الساحة السياسية العراقية، المفهوم شيء والحقيقة شيء آخر. الساحة السياسية الآن مفتوحة لكل التيارات، العراق من ناحية الرسمية والحقيقية تحت الاحتلال هو أحوج الآن إلى أي مشروع يزيد من وحدة العراق وليس تمزيقه وتجريحه. الحقيقة التخوف الرئيسي الذي أحب أثبته أنه المراقبين لهذا المشروع يرون أنه يتم طرحه على صيغة أجندة كردية، وكأنه خيار للقومية الكردية لا علاقة للعراقيين بها، نحن نقول أنه هذا خيار عراقي، مستقبل العراق، شكل الحكم ونظامه، طريقة تقسيمه هو خيار لجميع العراقيين. لا يمكن استغلال العراق معادلة معروفة، معادلة شبه رياضية، لا يمكن لأي فاكتور أو عامل فيها الآن تحت ظرف ما بالإمكان تكبيره أو تصغيره، لأن هذه المعادلة لا تلبث أن تستعيد توازنها مستقبلا.
سيد معيني، ألا ترى أن الطرح الكردي حاليا في مسألة الفيدرالية هو رد فعل طبيعي نتيجة لضغوطات الحكومات السابقة، وأن هنالك تخوف أيضا من الشارع الكردي في تسيد لحكومة عربية على حساب مصالح الحقوق الكردية؟
هذا الكلام صحيح وأكيد، ولكن هناك شيء طرأ على هذه المعادلة اللي هي معادلة اضطهاد جزء من شعبنا في شمال العراق، إنه هذا الاضطهاد توسع ليشمل جميع أبناء الشعب العراقي. الشعب العراقي برمته مظلوم، جميع الحكومات التي تعاقبت على حكمه هي حكومات أساءت استخدام السلطة، استبدت بالسلطة المركزية والثروة، وبالتالي هذا الموضوع يخضع لجميع العراقيين. الجميع يجب أن يعيشون تحت خيمة الدستور، وأن تكون طريق المسؤوليات معبد بدون بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق.
في حين يرى الكاتب والشاعر الكردي فاروق بابان أن هنالك عدم وضوح في مفهوم الفيدرالية ناجمة عن ثلاثة أسباب.
المسؤولية أولا يتحملها القيادات الكردية بعدم إيضاح مفهوم الفيدرالية بشكل منطقي وعلمي يوضحه للشعب العراقي. والنقطة الثانية أن الشعب العراقي متخوف من مسألة الفيدرالية، كأنما يتصور أن الفيدرالية انفصال. الفيدرالية لا تعني انفصال، تعني اتحاد، والاتحاد هذا يقرر هو الشعب الكردي، يقرر شكل العلاقة بين الشعب العربي في العراق وشكل الوضعية اللي يرتئيها. هذه حالة. والحالة الثالثة اللي تفضلت عليه، أيضا أكو دول إقليمية تتدخل بالشأن العراقي، وكذلك بالإضافة إلى الدول الإقليمية أكو أيضا تدخلات دولية حول إثارة مشكلة في العراق.
وأيا كانت الأهداف، فإن الأحزاب والحركات الوطنية بات من الضروري أن تبدي وجهة نظرها بالشكل الصحيح درءا لقيام أزمة جديدة لا تحمد عواقبها. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
واستمرت تفاعلات افتضاح قضية توزيع النظام السابق للهبات النفطية على مؤيديه من العرب والأجانب. رويترز نقلت عن وزير الخارجية هوشير زيباري أن العراق سيطالب بالأموال وبكميات النفط التي دفعها صدام حسين للسياسيين ومنظمات أجنبية من أجل الحصول على تأييدهم. وقالت فرانس بريس أن الحزب الحاكم في الهند طالب بفتح تحقيق حول ما ورد في تقارير صحفية عراقية عن استلام حزب المؤتمر المعارض لهبات النفطية من صدام حسين مقابل توفير الدعم لنظامه. في التقرير التالي يعرض فلاح حسن مراسل الإذاعة في بغداد لآراء من الوسط الثقافي العراقي.
فضيحة الرشاوى النفطية التي كان يقدمها النظام العراقي السابق لعدد من السياسيين والصحفيين والأحزاب، والتي نشرت جريدة المدى عددا منها، أثارت ردود أفعال على صعيد الشارع العراقي والعربي، ومن خلال ما لمسناه من عدد من العراقيين الذين أكدوا لنا أن هذا الأمر أسقط الكثير من علامات الاستفهام حول مواقف بعض الشخصيات العربية المدافعة عن الرئيس العراقي المخلوع خاصة، وإن هناك أسماء من الذين يعدون العدة للدفاع عنه أمام أي محكمة ستتولى محاكمته. عدد من المثقفين وصفوا لنا ردود أفعالهم. الشاعر حسن عبد راضي قال: كنا نتوقع أن الرئيس السابق كان يدفع رشاوى ضخمة ليكسب له أصواتا في الخارج.
لم يكن وقع هذا الموضوع مفاجئا بالنسبة لنا، لا سيما يعني شريحة المثقفين. حتى في زمن النظام كنا نتوقع أنه يدفع رشاوى ضخمة من نفط العراق ومن خزائن العراق ليكسب أصوات مؤيدة له في الخارج، سواء كانت أصوات إعلاميين أو صحفيين أو حركات أو أحزاب في الوطن العربي وفي العالم. وهذه طريقة يعني يستخدمها الدكتاتوريون دائما لتعزيز سلطاتهم التي فقدوها بسبب قمعهم لشعوبهم. كان حريا بالنظام المقبور أن حقيقة يعني أن يوجه يعني هذه الأموال لخدمة شعبه، وما كان في حاجة أن يكسب آراء الآخرين بالرشاوة وبشراء الأصوات بالكوبونات. ولذلك الحقيقة كما قلت لك كنا واثقين لكن كانت تنقصنا الوثائق. الآن وقد ظهرت الوثائق أصبح الأمر يعني جليا سواء للناس في هنا في العراق أو في العالم ليعرفوا حقيقة صدام حسين وما هو عليه. وأعتقد أن هذا الأمر يعني يفسر ما نراه أحيانا من مظاهر دعم وتأييد للنظام المقبور واعتباره نظام قومي وأن رمزه المقبور هو يعني رمز للبطولة. والحقيقة هي غير ذلك. يعني احنا رأينا صدام حسين كيف خرج من جحره ورأينا أيضا كيف أن الدعم كان يشترى بالمال. ويبدو أنه هذه العملية سارية حتى الآن. يعني إلى الآن هناك من يمول ويشتري الأصوات سواء في الخارج أو في الداخل.
أما الباحث التاريخي كريم حنش قال إنه تفاجأ بعدد من الأسماء التي كان لها وزن في الوسط السياسي والثقافي حيث قال
الطروحات اللي طرحتها جريدة المدى واللي كشفت بوثائقها يعني عن هواي أشياء كانت غافلة عن الجماهير بالعالم يعني سواء بالعراق أو خارج العراق. كشفت هواي وجوه على أساس تمثل الاتجاه المثقف أو الليبرالي كن واقعين يعني بحيث أصبحت مسألة الثقافة مسألة متاجرة بها. يعني صار الشراء ذمة من قبل صدام حسين لهؤلاء الشخصيات. وفاجأني يعني فاجأتنا هواي شخصيات أمثال حميدة نعنع. يعني ما كنت أتوقع بأنه حميدة نعنع هاي الرواية اليسارية اللي كانت رفيقة ريجيس دوبري في يوم من الأيام وكتبت عنا الوطن في عينين تعاونت مع هيك شخص مثل صدام حسين. زائد أكو بعض الشخصيات يعني ننتظر بأنه تجي ملفات أخرى تكشف هواي حقائق عن بعض الشخصيات. واللي لفت نظرنا شغلة الشيوعيين السوفيت مثلا زوغانوف مستلم صفقة وهاي صفقة هم مفاجأة. يعني هاي صفقة ضمير أقدر أسميه. أي زائدا مثقفين كبار عرب يعني خصوصا اذا نظرناها من ناحيه الاردن. الاردن كان سباقين بالدفاع عن صدام حسين يعني بحيث 600 محامي من ضمنها هذه الشخصيات وآل شبيلات نفسهم هاي كلها تمثل شراء ذمم لهي الشخصيات. بحيث تفاجئنا بهاي الحاله. هي مو عنصر مفاجاه بالمعنى التام بس هي عمليه كشفها بهيج وقت يمثل عنصر مفاجاه بالدفاع عن بعد القضاء بعد مسك صدام حسين واجراء محاكمته.
سيداتي سادتي كان هذا استطلاعا لأرى عدد من المثقفين العراقيين عن فضيحة رشاوى النفط التي نشرت جريدة المدى عددا من وثائقها. فلا حسن إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي سادتي في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون أبي زيد إن أعمال العنف التي تشن من قبل متمردين في العراق ستتصاعد مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين وفي حال إجراء انتخابات أم لا. وأضاف أبي زيد أن المسلحين الإسلاميين والبعثيين هم الخطر الرئيس حاليا. وأضاف القائد الأمريكي هناك الكثير من الناس لا يرغبون في قيام كيان مستقل وسيادة للعراق بحسب تعبيره. وأوضح الجنرال أبي زيد أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة تنظيم قيادتها العسكرية قبل تسليم السلطة إلى العراقيين في تموز المقبل، لافتا إلى أن قوات الأمن العراقية المدربة التي وصلت إلى 230 ألف رجل لن تتمكن بحلول تموز من تحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن في البلاد دون مساعدة من قوات التحالف. وأشار بزيد أيضا إلى أن اعتقال حسن جول في العراق والذي يعتقد أنه عنصر بارز في تنظيم القاعدة يعد مؤشرا واضحا على نشاط القاعدة في البلاد. في خط متصل صرح قائد القوات الأمريكية في العراق الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز بأن القبض على جول يعد علامة واضحة على محاولات منظمة القاعدة الإرهابية تعزيز موقعها في العراق، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تعمل في العراق منذ 3 شهور في الأقل. من كركوك ينقل مراسل الإذاعة سوران الداودي هذه الصورة عن الحالة الأمنية في المدينة ويذكر في السياق الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العملة الإيرانية.
قتلت قوات الدفاع المدني ICDC المختصة بحماية الطرق الخارجية قتلت مسلحا وجرحت آخرا أثناء تعرض هذه القوة قرب سليمان بيك 85 كيلومترا جنوب كركوك إلى الهجوم صباح هذا اليوم. وقال مدير شرطة داخوق إن المهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش كانت قد أقامتها قوة الدفاع المدني على طريق كركوك بغداد قرب ناحية سليمان بيك. ومن جانب آخر قال العقيد محمد شيخ بزيني مدير شرطة ناحية داقوق إنهم استطاعوا القبض هذا اليوم على 99 مليون تومان إيراني داخل 3 سيارات كانت متوجهة من بغداد إلى كركوك. وأضاف إن معلومات وردته من قوات التحالف حول نقل هذه الكمية من التومان الإيراني. وأعلن مدير شرطة داقوق 30 كيلومترا جنوب كركوك إن الأشخاص الذين كانوا ينقلون الأموال هم قيد الاحتجاز لدى قوات التحالف الأمريكي. وأشار مدير شرطة داقوق إنهم استطاعوا الكشف عن عصابة مختصة بسرقة السيارات. وقال إن رئيس العصابة اعترف بقيامهم بعمليات السطو وسرقة السيارات وهم من أهل المنطقة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ويتناول عماد جاسم مراسل الإذاعة في بغداد ظاهرة اغتيال قيادات بعثية سابقة مع محللين سياسيين عراقيين.
تزايدت في الأسبوعين الماضيين حملة الاغتيالات المنظمة لعناصر حزب البعث المنحل وضباط الأمن والمخابرات السابقين من جهات مجهولة. هذه الحملة قوبلت بردود فعل مختلفة أغلبها استنكر تفاقم هذه الظاهرة كونها تزيد من قلق الوضع الأمني. إذاعتنا استطلعت آراء السياسيين والمثقفين العراقيين في هذه الاغتيالات. الدكتور فائز يعقوب يجد أنها رد فعل طبيعي لترسبات النظام السابق.
هو ما من شك أنه ظاهرة الاغتيالات هي من ترسبات الوضع السابق. مسألة التصفيات الجسدية بهذا الشكل هي بكل الأحوال وإن كانت تعكس رد فعل اتجاه ظلم وقع سابقا، إلا أنه لن تستطيع أن تحل المشكلة. طريقة التصفيات الجسدية هي طريقة أن تفتح النار، سوف تفتح النار على الاستقرار في الوضع بشكل عام، وبالتالي سوف لن نستطيع أن نحدد من المسؤول. البداية يجب أن تكون صحيحة من أجل أن يستقر الوضع. من أساء فليحاكم، ولكي يعطى الجميع فرصة لكي يدلو بدلوه، ولكي نعطي أيضا للوضع فرصة في أن يستقر ويستتب بشكل أو بآخر. أما هل هذه الظاهرة حتستمر أو لا، فهناك ظواهر من الصعوبة أن تستقر مستقبلها، خصوصا ما أسمي هذه الظواهر بالظواهر المنفلتة اللي ما يحكمها قانون، وبالتالي أنه سوف تستمر أو تتوقف، فهذا مرهون بعوامل قد لا نكون نحن حتى على اطلاع بها بشكل أو بآخر. هنالك أيادي تحاول أن تعبث ولها مصلحة في العبث. قد تكون هناك أطراف يعني مهيمنة على الوضع أو أطراف تحاول أن تجد لها دورا في هذا الوضع، وبشكل أو بآخر فإن النتيجة هي أنه هكذا ظواهر لن تساعد على استقرار الظروف المستقبلية في العراق.
هل ترى باستفحال هذه الظاهرة تخوف الاستقرار السياسي في العراق؟
الاستقرار السياسي في العراق لن تؤثر عليها الظاهرة بشكل كبير. هي ظاهرة وإن كانت سلبية، إلا أنه الاستقرار السياسي هو لعبة الكبار، وبالتالي ظاهرة رد الفعل و الانتقام أو الثأر وإن كانت هي ظاهرة سلبية وإلها دورها السلبي في الوضع بشكل عام، حيكون تأثيرها على الوضع الأمني أكثر ما حيكون تأثيرها على الوضع السياسي أكثر. الوضع السياسي دائما كان لم يكن بيد من يتصرف بشكل رد الفعل.
بينما يجد الباحث كاظم رسن عضو الجمعية الوطنية لحماية الفرد العراقي أن الجمعيات الإنسانية لا تستطيع العمل بمفردها، وإن تأخر عمل المحاكم المختصة هو السبب الرئيسي في تفاقم هذه الظاهرة.
هذه الظاهرة يعني احنا نعتبرها قد يكون هو امتداد طبيعي للسياسات التي كان يمارسها النظام بحق الجماهير العراقية. هناك بعض الفئات المتضررة من سياسات النظام القمعية انتظرت أجل أن تكون هناك محاكم لإدانة المتورط في تدمير شعب العراق، وهذه الفئات الآن بدأت تشعر بالإحباط لأنه لم تكن لحد هذه اللحظة هناك محاكم مختصة لمحاكمة مجرمين النظام. قسم منها لجأت إلى هذا الطريق كانتقام شخصي. إحنا بالنسبة لنا كمثقفين عراقيين ندين ظاهرة تصفية الحسابات الشخصية، ونتمنى أن تكون هناك جهات رسمية أو جهات قضائية هي اللي تتبنى هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك مثل هذه الحالات موجودة. سوف تستمر وسوف تتزايد لأنه لا زال الجرح موجود ولا زالت الآلام موجودة، وبالتالي كل منهم يرى طريقة للتنفيس عما موجود بداخله.
أنتم بصفتكم جمعية حماية حقوق الإنسان العراقي، هل تعدون ورقة عمل لأجل محاولة تلافي هذه الظاهرة أو تفاقم هذه الظاهرة؟
نحن كجمعية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعراق نعمل على تأهيل المجتمع العراقي على أن يتم التعامل وفق القانون، ولكن رغم ذلك إمكانياتنا محدودة والطرق التي نتحرك بها أيضا محدودة، لأن الوضع لحد الآن لم يشهد حالة من الانفراج على المستوى الداخلي. يعني إحنا عملنا كجمعية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعلق بتأهيل الوضع العام للمجتمع. نحن لا نستطيع أن نعمل ضمن الظروف الموجودة الآن، يعني عملنا يواجه صعوبة جدا، تكون هناك متغيرات حقيقية على مستوى الواقع العراقي، وحتى التغيرات التي تحدثت هي تغيرات بسيطة جدا ما ممكن القياس عليها، بحيث أنه تحدث لنا ظاهرة بالتوجه العام للمجتمع، فلا زالت نزعة الانتقام موجودة.
طيب، تفاقم هذه الظاهرة أعتقد لا يكفي فقط من خلال جمعياتكم وجمعيات الأخرى هي عملية استنكار وشجب، وإنما عليكم أن تتوجهوا توجه جماعي حسب إمكانياتكم.
والله إحنا الآن كجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وكمنظمات إنسانية خلينا نقول أحزاب سياسية وقوة سياسية ومثقفين، نحن نعمل على احتواء هذه الظاهرة. نحن لا نريد أن نعيد تجربة النظام المرة، نحن نريد أن تكون هناك دولة قانون، نحن نريد أن يتم التعامل وفق القانون، أما أن تكون هناك عمليات فهذا يؤدي إلى مزيد من الفوضى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي محور اقتصادي، صرح لورينزو بيريز رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد أن الصندوق سيسدد إلى العراق أول دفعة عاجلة لفترة ما بعد الحرب، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي. رئيس البعثة قال أيضا أن العراق بصفته دولة خارجة من الحرب يمكن أن يتلقى ما يصل إلى 850 مليون دولار وعلى عدة دفعات، مضيفا أن هذه المساعدة يمكن أن تشكل فيما بعد انطلاق لبرنامج مساعدات منتظم لدعم العراق. من جانب آخر، وافق البنك الدولي على إنشاء صندوق خاص يتولى تمويل عملية إعادة إعمار العراق. سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي، هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
خايف علي تلف قلبي، خايف علي تلف قلبي، شمع ودجة بالقنج من يشتريها، شمع ودجة بالقنج من يشتريها، وانا اشتري بالروح شمال مخدش، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها تلف قلبيها،
والعين تسبب حوارها، سمرت حسن والعين
إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، نعود إلى جولاتنا على المحطات العراقية مع الزميل محمد علي كاظم الذي ينقل أو يعرض لبعض مقالات الرأي في الصحف العربية الصادرة اليوم حول العراق.
أعزائي المستمعين، نبدأ هذه الجولة بعرض عناوين صحف لبنانية اهتمت بالشأن العراقي، ثم نعرض لبعض من آرائها وتعليقاتها. صحيفة السفير كتبت عنوانا رئيسيا جاء فيه: مجلس الحكم يتنصل من المحاكم الشرعية وقادة الاحتلال يخشون حربا أهلية في العراق. ونقرأ في المستقبل: الأمم المتحدة تنفي تلقي مسؤولين منها هبات نفطية من صدام، واخترنا من الكفاح العربي، الإدارة الأمريكية ترفض تحقيقا مستقلا، أدلة أسلحة العراق ضاعت خلال النهب. وطالعتنا صحيفة النهار بهذا العنوان: الرباعي، الأسد سيعيد الأموال العراقية، ومجلس الحكم يريد اتفاقا أمنيا مع سوريا. وقبل الانتقال إلى عرض بعض من تعليقات الصحف اللبنانية على الشؤون العراقية، إليكم مطالعة سريعة للصحف المصرية وما تناولته من شؤون عراقية. أحمد رجب.
كتب الدكتور محمد شومان مقالا في صحيفة الأهرام المصرية يهدف إلى التعرف على ملامح وتوجهات الرأي العام الأمريكي خلال فترة حكم الرئيس بوش الابن، مع محاولة تحليل المواقف الحالية والمتوقعة للرأي العام من إعادة انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في ظل احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق. يقول محمد شومان في مقاله: يمكن القول أن إثبات الكتلتين الرئيسيتين في الرأي العام الأمريكي تجاه المرشحين في السباق الانتخابي يدعم من دور تأثير الأقلية التي لا تعرف والتي تحدد مواقفها في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي تحت تأثير مجموعة من العوامل والمتغيرات الطارئة كظهور أرقام اقتصادية إيجابية أو سلبية أو وقوع عملية إرهابية أو سقوط عدد مؤثر من القتلى في صفوف القوات الأمريكية بالعراق مثلا، أو تحقيق إنجاز عسكري وسياسي كاعتقال ابن لادن. من هنا تتبلور استراتيجية كارل روف المسؤول عن حملة بوش في الأمن القومي والدفاع عن الحرب الاستباقية والأمن الاقتصادي والدفاع عن التخفيضات الضريبية، وتأكيد صورة بوش كرجل مؤمن وحازم في مواجهة المخاطر، ومحاولة إشراك أكبر عدد من مؤيدي الحزب الديمقراطي في التصويت خاصة الإنجليين وذوي الأصول الإسبانية لصالح بوش. لكن مهما تبلغ دقة هذه الاستراتيجية فإنها قد لا تفيد كثيرا في التعامل مع الأحداث المفاجئة وغير الملائمة لفرص إعادة انتخاب بوش على حد تعبير محمد شومان. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الصحف اللبنانية سيدتي سادتي عرضت في تعليقاتها لعدد من المسائل العراقية، فتحت عنوان العراق في مهب الكباش المذهبي نشرت للكاتب العراقي علي السعدي مقالا رأى فيه أن صفوف الرافضين للانتخابات ستزداد طولا متسترة في جزئها الأخير بشعار الانتخابات تحت الاحتلال، وسيتم الترويج لهذا على نطاق واسع من قبل الأصوات الإعلامية إياها التي طالما هاجمت مجلس الحكم لأنه معين من الاحتلال وليس منتخبا من الشعب، وسيعاد خلط الأوراق وتعديل المواقف ودوزنة الأصوات طبقا لذلك، وستتم التغطية على حقيقة أن هذا الشعار ذاته سيكون إحدى الأدوات المهمة بيد الاحتلال لتشريع وجود طويل الأمد تمنحه إياه حكومة عراقية منقحة يريد تفصيلها حسب مزاد المساومات المدفوعة، وهو ما يكاد ينطبق حرفيا على ما فعله الإنجليز في عشرينيات القرن الماضي حين ربطوا العراق بمعاهدات وأحلاف ووصاية وتبعية، لكنها هذه المرة ستكون أشد خطورة ولن تنفع معها كما يعتقد السعدي الحسابات الفئوية قصيرة النظر في الخروج من المأزق الذي سيطال بتأثيره الجميع، لأن الخاسر الأكبر سيكون العراق والعراق وحده دون الآخرين، فمتى يجتمع أبناؤه حول شعار العراق أولا وهو لأبنائه؟ سؤال طرحه الكاتب علي السعدي. السفير نعيم محمد قداح نشر في صحيفة الكفاح العربي اليومية تعليقا أشار فيه إلى أن من مصلحة الشعب العراقي أن يسارع قادته من مختلف الأطياف السياسية إلى رص الصفوف وقطع دابر أي فتنة طائفية أو عنصرية أو أي نوع آخر، حتى لا يقع الشعب فريسة جراثيم سياسية خبيثة تريد إثارة الماضي الكريه مما لم يألفه في حياته منذ قيام الدولة العراقية قبل زهاء ثمانية عقود. إنما يحصل للعراق لا يعود إلى الغطرسة الأمريكية التي رفضت الاستماع إلى نصائح الحلفاء، بل إلى المخطط الذي وضعته واشنطن واعترف به وزير الخارجية كولن باول أمام إحدى لجان الكونغرس، ويهدف إلى تغيير خريطة المنطقة. سيدتي سادتي، انتهى هذا العرض الموجز للشأن العراقي في صحف لبنانية ومصرية. عودة لمتابعة بقية مواد برامجنا.
أعزائي، ومن الصحافة العربية إلى الصحافة العراقية مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم في هذه الجولة السريعة.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وهذه الجولة السريعة على الصحافة العراقية الصادرة هذا اليوم. نبدأها من جريدة الأديب التي نشرت موضوعا رئيسيا للشاعر والكاتب سلمان داود محمد تحت عنوان حرب الكلمات. جاء فيها: دأبت غالبية دور النشر العربية على تبني الموضوعات المتعلقة بشؤون العراق وإشهارها وما تمخض عنها من أسرار وشجون وقضايا كانت وما زالت المهيمن الرئيس على الرؤى والسجالات الدائرة على لسان وذهنية الشارع العربي وسواهما في بلدان العالم، الأمر الذي جعل من الحرب الأخيرة التي خاضها الأمريكان في العراق رحما يلد حروبا أخر لم تكن آخرها تلك التي توغلت عميقا لترويض الكلمات وتنحت المسميات وتطوع التعبيرات، مما أدى في نهاية الأمر إلى تسخير الألفاظ ودلالاتها كخادم دؤوب في صالات الحرب النفسية وتهالك الأطراف المتحاربة على الفوز بمفاتنها المؤثرة كلا على وفق طرائقه وآلياته وأهدافه. هذا بعض ما جاء في مقال سلمان داود المعنون حرب الكلمات. وفي نفس الجريدة نقرأ للكاتب صلاح السعيد في عموده الأسبوعي فوق الخط الأحمر مقالا بعنوان ضمير الثقافة. تمر الثقافة العراقية بمنعطف حاد بعد السقوط المدوي لنظام الدكتاتوري وما عقبه من هزات سيكون لها آثارها على المنطقة بأسرها. وهنا يأتي دور المثقف العراقي بعد أن تخلص من هيمنة السلطة وتكميم الأفواه وقطع الألسن وتمركز الفنون الإبداعية في بؤرة مكثفة لخدمة الفرد وسلطته. وبعد مرور أكثر من 9 أشهر لم تشهد الساحة الثقافية العراقية عملا إبداعيا مميزا في الرواية أو القصة أو المسرح أو الشعر، بل جاءت أغلب الكتابات منفعلة وسريعة. فيما كتب رئيس تحرير جريدة الأديب في موضوع مخاطر الهجرة الثقافية المعاكسة جاء فيه: لعل من أهم مخاطر الهجرة الثقافية المعاكسة إفراغ العراق من المثقفين ثانية، يؤدي ذلك إلى بلبلة الواقع وتشظي حوامل الأنساق الثقافية في بلادنا. وإن كنت أشك بأن ثمة أنظمة وقوى تسعى إلى تفتيت وحدة المثقفين العراقيين بدوافع سياسية مؤكدة، فإنني لا أشك في إيمان المثقفين العراقيين بوحدة العراق الوطنية على اختلاف أطيافهم الثقافية. إن الأسباب والكلام لم يزل لعباس عبد الجاسم، إن الأسباب قد تكون ذات طبيعة معيشية كالبحث عن فرص عمل ثقافية أو ذات طبيعية نفسية كالبحث عن الأمان والاستقرار والسلام، ولكن هذه ليست أهم الأسباب. وإن كانت الفوضى الناجمة عن انهيار النظام السياسي السابق مرحلة لابد منها لاستقرار أي نظام سياسي جديد، فإن المصلحة الثقافية العليا تقتضي تجاوز العقد والأمراض والحساسيات الموروثة التي ترسبت في القاع الثقافي منذ زمن طويل. هذا ما كتبه رئيس تحرير جريدة الأديب في موضوع مخاطر الهجرة الثقافية. وفي انتقالتنا إلى جريدة القاصد نقرأ العناوين الرئيسية البارزة في الصفحة الأولى: قوة السلام اليابانية تختار معسكرها وتبدأ بمشروع لتنقية المياه وتخصيصات مالية كبيرة لخدمات البلدية. العراق يشارك في ندوة الطاقة الكهربائية، ووزير الصحة يؤكد: بدأنا ببناء المستشفيات والاهتمام بالمراكز التخصصية. مدير عام التقاعد يصرح: إعادة النظر برواتب المتقاعدين. ووزير الكهرباء: لا تغيير في أسعار الوحدات الكهربائية ودول الجوار تبدي تعاونا في تزويد العراق بالكهرباء. أحبة المستمعين، هذه كانت جولة سريعة على الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، وفي السليمانية يعرض مراسلنا مصطفى صالح كريم لعدد من أبرز العناوين التي تناولتها صحف كردية عراقية صادرة اليوم.
كرست معظم الصحف الكردية الصادرة في السليمانية مقالاتها الرئيسة لموضوع الفيدرالية وموضوع الاستفتاء، حيث نشرت الصحف مقالات عديدة حول الفيدرالية ومزاياها والتمسك الكردي بها ومناقشة الآراء والأفكار التي تقف بوجه تطبيق الفيدرالية. ونشرت الصحف باهتمام بالغ التصريح الذي أدلى به السفير بول بريمر الحاكم المدني في العراق، والذي أوضح فيه بأن الفيدرالية هي الهيكل المناسب لحكم العراق. كما اهتمت بأسبوع الاستفتاء الذي بدأ منذ أيام، وذلك لجمع التواقيع حول مطالبة الكرد من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذلك الأمم المتحدة بإجراء عملية استفتاء في كردستان العراق لمعرفة ما يريده الكرد فيما يخص تقرير مصيرهم. ونشرت الصحف أيضا ريبورتاجات عن تظاهرة الأساتذة الجامعيين والطلبة في السليمانية تأييدا لعملية الاستفتاء حول تحديد الوضع القانوني والدستوري لكردستان العراق بعد تزايد التكهنات والاتجاهات وسط مخاوف بحسب الصحف من جراء التناقضات التي تثيرها بعض الأطراف السياسية في العراق. وحملت الصحف العناوين البارزة التالية: كردستان نيه، الكردية اليومية التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الدكتور برهم صالح، العملية السياسية في العراق تتم بإرادة السياسية العراقية بعيدة عن التدخلات الخارجية، مؤتمر اللجنة الأورمتية العراقية المنعقد في كردستان ينهي أعماله بنجاح، ريغاي كردستان، جريدة الحزب الشيوعي الكردستاني ليدلي شعب كردستان برأيه عن طريق الاستفتاء حول بقائه ضمن الإطار العراقي أم الاستقلال، مشاكل المؤسسات الإعلامية بين السلطة المدنية لقوات التحالف وبين وزارة النقل والمواصلات، أراي آزادي، جريدة حزب كادحي كردستان. أسبوع الاستفتاء هو أسبوع الشعور بالمخاطر وقرار مجابهة المواطنين لها، استنكار عام للقرار 137 الصادر من مجلس الحكم في العراق حول إلغاء قانون الأحوال الشخصية. قوات التحالف تواصل اجتثاث البعثيين. أما صحيفة فارس جاران، جريدة حزب محافظي كردستان، فنشرت مانشيتا في الصفحة الأولى: المناهج الدراسية في العراق بحاجة إلى تغيير شامل. سليمانية، وهي جريدة تصدرها بلدية السليمانية، حملت العناوين التالية: الأطباء ماذا يريدون أكثر من هذا؟ ولماذا رفعوا أجور العيادة؟ سواق السيارات أنهوا إضرابهم بعد التفاهم مع محافظة السليمانية حول تسهيلة النقل داخل المدينة. هوال الكردية المستقلة، موظف مسؤول عن منع التجاوزات شيد دارا على أرض التجاوزات، طبيب يعين اليوم صباحا ويحال على التقاعد مساء، تشكيل لجان لتعويض المتضررين الذين تضرروا على أيدي البعض. الكويت والسعودية منعتا الحجاج الكرد من رفع العلم الكردستاني. ومانشيت آخر تحت عنوان: إطلاق سراح قتلت شرف كندي في ألمانيا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الأعزاء، في كركوك التقى مراسلنا سوران داودي نائب محافظ المدينة إسماعيل الحديدي، الذي عاد من زيارة إلى بغداد التقى خلالها مسؤولين في وزارة الأشغال العراقية ووزارة الصناعة، وتحدث إليهم حول عدد من المشاريع.
قال نائب محافظ كركوك إسماعيل الحديدي إن وزارة الإشغال خصصت مبالغ مالية من أجل تبليط شوارع مدينة كركوك والبدء بالمشاريع العمرانية داخل المدينة، كما تم بحث مسألة توسيع المدينة. وقال إن إدارة كركوك عرضت على وزارة الصناعة نقل محلج قطن كركوك إلى خارج المدينة. التقت إذاعة عراق الحر نائب محافظ كركوك إسماعيل الحديدي الذي ترأس وفدا من إدارة كركوك في زيارة إلى العاصمة بغداد قبل أيام، والذي التقى عدد من المسؤولين. بداية قال نائب محافظ كركوك:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسفرنا إلى بغداد هو لغرض اللقاء مع وزارة الإشغال والبلديات، والتقينا فعلا بالسيد المعاون الموجود ممثل السيدة الوزيرة في بغداد، وتداولنا بعض الموضوعات، ومن أهم هذه الموضوعات هو دراسة واقع حال كركوك بالنسبة للتخطيط العمراني وتوسيع المدينة لغرض توسيع المدينة، وتناقشنا في موضوع المشاريع الاستثمارية لغرض تخصيص الأراضي للمستثمرين ورجال الأعمال في مدينة كركوك لغرض الموافقة، واطلعنا على الوضع في بغداد وأخذنا بعض التعليمات لغرض تزويد الوزارة ببعض المعلومات من السند والعقار والتخطيط العمراني والمواقع لغرض الموافقة عليها من قبل الوزارة لتخصيصها لرجال الأعمال والمستثمرين، كذلك توفير الآليات لمدينة كركوك خاصة البلدية والبلديات بالاتفاق مع وزارة الإشغال، ودعم كركوك من الناحية المادية والميزانية لعام 2004 لغرض إكساء وتبليط شوارع مدينة كركوك. كل هذه الأمور تم مناقشتها مع المسؤولين في وزارة الإشغال لغرض الحصول على الموافقة ولدعم كركوك من جديد حتى تكون أفضل وأحسن. التخصيصات هناك ميزانية لكركوك سيتم تخصيصها، لكن لحد الآن لم تردنا ولم تصل، وإن شاء الله على المستقبل القريب تصل هذه الميزانية لغرض صرفها في خدمة كركوك وللمواطنين في أهل كركوك. هذه المشاريع، هذه الميزانية بخصوص للمحافظة يعني في تصرف الحكومة، أما التخصيصات هناك تخصيصات موجودة في البلدية والبلديات من لغرض التبليط والمنتزهات والحدائق والماء والمجاري، هذه كلها موجودة في دوائرنا، لكن احنا يعني كميزانية تخص المحافظة لغرض صرفها على المشاريع الكبيرة في كركوك من أجل كركوك. وهنا وكذلك تم اللقاء مع السيد وزير الصناعة وتمت مناقشة المواضيع الاستثمارية، فالسيد الوزير وافق على كل طلباتنا وهي بالنسبة لتشجيع المشاريع الصناعية في كركوك، وتمت مناقشة الوضع في معمل الإسمنت ومعمل محلج القطن من أجل نقل محلج القطن من داخل المدينة إلى خارجه بطرق جديدة وحديثة، ويمكن المستثمرين يقدموا على هذه مثل هذا المشروع. وبخصوص الكهرباء وتم المداولة مع السيد الوزير، فهناك دراسة وهناك وفد من وزارة الصناعة في الأردن كان لغرض معالجة الوضع في معمل الإسمنت مع شركات يابانية، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لمعمل الإسمنت عن طريق المولدات الكبيرة التي سيتم تجهيز المعامل بها في العراق لغرض توفير الطاقة للمواطنين بشكل أحسن وأفضل، وكذلك ديمومة هذه المعامل لغرض زيادة الإنتاج وتوفيرها في الأسواق المحلية.
كان هذا لقاء مع نائب محافظ كركوك السيد إسماعيل الحديدي الذي تحدث عن المشاريع المقترحة والتي طرحت على وزارتي الإشغال والصناعة في بغداد. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أقدم لحضراتكم نشرتنا الموجزة الأخيرة لهذا اليوم. أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء أن انفجارا وقع مساء الجمعة بالقرب من السفارة الهولندية في بغداد. ونقلت الوكالة عن متحدث عسكري أمريكي أن تبادلا قصيرا لإطلاق النار وقع بعد عملية الانفجار دون الحديث عن وقوع إصابات. وعلى صعيد ذي صلة قال الجنرال الأمريكي مارك كيميت إن قوات التحالف في العراق تتهيأ لمواجهة هجمات محتملة تتعرض لها خلال فترة عيد الأضحى الذي يبدأ يوم الأحد المقبل. كيميت جدد أيضا خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اشتباه قوات التحالف في أن أشخاص أجانب ينفذون بشكل متزايد عمليات عنف في العراق. كما أكد الجنرال الأمريكي على أن ملاحقة أنصار صدام حسين ما زالت هدفا رئيسيا لقوات التحالف، وقال إن خلايا النظام السابق ما زالت تشكل تهديدا، وإن قوات التحالف تولي اهتماما خاصا بملاحقة العناصر الموالية لصدام. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أنه يريد معرفة الحقائق بشأن وجود أو عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعلن ما إذا كان يعيد النداءات المتزايدة التي تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في احتمال أن تكون أجهزة المخابرات قد ارتكبت خطأ في هذا المجال. وقال بوش للصحفيين أثناء لقائه مع خبراء اقتصاديين يعيدون السياسة الأمريكية الراهنة، قال:
I too want to know the facts. I want to be able to compare what the.
أنا أيضا أريد معرفة الحقائق. أريد أن أتمكن من مقارنة ما توصلت إليه مجموعة التفتيش مع ما كنا نعتقده قبل الذهاب إلى العراق.
Compare what the Iraqi survey group has found with what we thought prior to going into Iraq.
هذا وقد لفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي تجنب مرتين الرد على سؤال حول ما إذا كان يعيد إجراء تحقيق مستقل، مؤكدا في المقابل أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق أزاحت خطرا كان يهدد الولايات المتحدة والعالم. تظاهر اليوم نحو 1000 شخص في مدينة الخالدية مطالبين برفع حظر التجول الذي فرضته القوات الأمريكية على المدينة. المتظاهرون الذين انطلقوا في شوارع الخالدية بعد أداء صلاة العصر نادوا أيضا بإيقاف عمليات المداهمة التي تشنها قوات التحالف على بيوت في المدينة. كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن فريق المنظمة الدولية الذي سيكلف بتقصي إمكانية تنظيم انتخابات عامة في العراق قبل نهاية حزيران المقبل سيتوجه إلى بغداد خلال أيام. أنان قال أيضا في مؤتمر صحفي في بروكسل أن قوات التحالف قد تعهدت ببذل قصارى جهدها لحماية فريق الأمم المتحدة في العراق. وعلى الصعيد ذاته قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي سيد علي السيستاني في كربلاء، قال إن موقف المرجعية أزاء الانتخابات في العراق لم يتغير، لكنه أكد أن المرجعية مستعدة لإجراء حوار مع الأمم المتحدة بهذا الشأن. وصلت اليوم إلى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت 3 طائرات يابانية تحمل قوات من سلاح الجو الياباني المتجهة إلى العراق في مهمة غير قتالية. وقد حطت الطائرة الأولى صباح اليوم تتبعها طائرتان مماثلتان في غضون دقائق. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الجوية اليابانية في الكويت الكابتن كازوتوشي أومورا إن الطائرة الأولى أقلت 40 عسكريا بالإضافة إلى أفراد من وحدة الصيانة. أعلنت ناطقة عسكرية أمريكية أن مهندسين أمريكيين بدأوا العمل لوقف تسرب النفط من أنبوب في شمال العراق يلوث نهر دجلة. الناطقة باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة جوسلين إبريل أوضحت أن التسرب حصل في قسم من أنبوب النفط الذي يمر فوق نهر دجلة شمال مدينة بيجي حيث توجد المصفات الرئيسية في العراق. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم أنه سيزور العراق دون أن يعطي موعدا لهذه الزيارة. برلسكوني أوضح أيضا أنه سيزور الكتيبة الإيطالية المتمركزة في مدينة الناصرية والتي يصل تعدادها إلى 3000 عسكري. صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد لورانزو بيريز أن الصندوق سيسدد إلى العراق أول دفعة عاجلة لفترة ما بعد الحرب. بيريز قال أيضا في حديث لنشرة إعلامية تصدر عن الصندوق، قال إن العراق يمكن أن يتلقى ما مجموعه 850 مليون دولار على شكل دفعات. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرتنا الموجزة الأخيرة لهذا اليوم. تصبحون على خير.
مستمعين الكرام، نصل الآن إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. أستودعكم الله وأدعوكم إلى لقاء جديد في الساعة 5 من صباح يوم غد بتوقيت بغداد إن شاء الله. طابت ليلتكم وتصبحون على خير. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.